ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من تيسير الله عز وجل أن سهل لنا امتداد اللقاء بكم أكثر مما كنا نتوقع، وهذا من نعمة الله علينا وعليكم. وإننا نشكر أخانا الشيخ أبا بكر الجزائري على إتاحة هذه الفرصة على كرسيه هنا، ونسأل الله تعالى أن يجعله شريكا لنا في الأجر، وأن يوفقنا وإياه وإياكم لما يحب ويرضى. تكلمنا فيما سبق على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاصلوا وجوهكم إلى آخره، وذكرنا فوائد في بدء الحكم بالنداء. إذا صدر الحكم بالنداء فله فائدة، فنحب أن نناقش عما مضى حتى تكون دروسنا مفيدة. طيب، فأولا، ما هي الحكمة في أن يصدر الحكم بالنداء والذي يجيب يكون قائما حتى يسمع من حوله؟ لا 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 لا، السؤال: الحكمة في أنه يبدأ بالنداء أولا، مثل: يا أيها الناس، ما فيه إغراء، كل الناس ناس. تنبيه المخاطب على ما سيوجه إليه من الخطاب. طيب، وهذا يدل على الاعتناء بهذا الخطاب. طيب، السلام. توجيه الخطاب إلى المؤمنين بوصف الإيمان له فوائد. الفائدة الأولى، من يأتي بها؟ تفضل. وحث على أن يقوم بذلك، صح؟ لا، الفائدة الثانية لغيرك. طيب، الفائدة الثانية، نعم. أن امتثال هذا الأمر من مقتضيات الإيمان، وأن المؤمن يلزمه إيمانه بأن يمتثل. طيب، الفائدة الثالثة، نعم. أن ترك هذا المأمور من نقص الإيمان، وإذا كان منهيا عنه ففعله من نقص الإيمان. طيب، ذكرنا قبل ذلك فائدة مهمة جدا تتعلق بصفات الله عز وجل، وهي أن القرآن من تفضل أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه. طيب، ماذا تقول في من يقول إن القرآن ليس لفظه كلام الله، بل هو مخلوق من مخلوقات الله والمعنى هو كلام الله؟ أتقول هذا صواب أم لا؟ غير صواب. طيب، لماذا ترد عليه؟ وإن أحد من المشركين. طيب، على أن القرآن كلام الله عز وجل. طيب، استرح. قلنا: لو كان القرآن هو المعنى القائم بالنفس، أو لو كان الكلام على سبيل العموم، لو كان كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، لم يعد الكلام أن يكون قلنا لو قيل إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس فقط دون المسموع، لكان تفسيرنا هذا يعني أن الكلام هو العلم، فلا فرق بين العلم إذن والكلام. والذين قالوا إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وأن ما يسمع أو ما يكتب فهو عبارة عنه، وأنه مخلوق. قال فيه بعض المحققين منهم إنه ليس بيننا وبين المعتزلة فرق، لأننا اتفقنا على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق، لكن المعتزلة يقولون إن كلام الله مخلوق بائن منه، ونحن نقول إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وما يسمع ويكتب فهو مخلوق، وحقيقة الأمر أن لا فرق بيننا. طيب، ذكرنا في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم بمعنى أم حضرت أنت؟ ما حضر؟ طيب تفضل.
إذا قمتم هنا أي قبل القيام إلى الصلاة،
أي إذا أردتم أن تقوم. طيب، هل عندك شاهد على أن الفعل يعبر به عن إرادة الفعل؟ ها؟ طيب، نريد شاهدا على أنه قد يعبر بالفعل عن إرادة الفعل من القرآن. تفضل. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي تستعيذ. أحسنت. طيب، الصلاة ذكرنا أنها لها تعريف شرعي. يلا، هي عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. استفدنا من كلمة مختتمة أن الإنسان لو طرأ عليه طارئ يخرج من الصلاة فإنه يخرج من الصلاة بدون تسليم. طيب، اسرع. قلنا في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق دليل على أن الاستنجاء ليس له تعلق بالوضوء، الاستنجاء لا علاقة له بالوضوء. من أين نأخذ هذا؟ كيف؟ أي، أنت فاهمين سؤالي؟ إن قوله تعالى إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم في دليل على أنه لا علاقة للاستنجاء بالوضوء، وأن الاستنجاء ليس من الوضوء. بس ثلاثة؟ نعم. لا، اللي وراك أنت أخذته. لم يذكر في الآية. المهم أنه لم يذكر في الآية، يعني فعل هذا لو أن الإنسان أحدث في أول النهار وغسل فرجه ثم عند أذان الظهر أراد أن يتوضأ، يحتاج إلى غسل الفرج مرة ثانية؟ لا، لأنه لا علاقة له بالوضوء، إنما الاستنجاء إزالة نجاسة، إذا أزالتها فإنه لا يلزمك إعادة إزالتها مرة أخرى إلا إذا وجدت مرة ثانية. واضح؟ طيب، قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، أيديكم إلى المرافق، ذكرنا أن الله ذكر الغاية ولم يذكر الابتداء. تفضل. أنت أخذت قبل؟ ترى لا أحل لأحد أخذ أن يأخذ مرة ثانية. ها؟ إيش؟ طيب، خير، يلا. لا، إلى المرافق واضح، هذه غاية، لكن من أين؟ من أطراف، من أطراف الأصابع. ما أحد يتكلم إلا المجيب. طيب، من أطراف الأصابع إلى المرافق، لأن اليد إذا قيل يد ما تشمل كل هذا، من أطراف الأصابع إلى المرافق، ما دام قيدت إذا معناه من الأصابع إلى المرافق. هل يوجد أحد من الناس يخل بهذا؟ يوجد أحد من الناس يخل بهذا؟ يخل بمعنى أنه يغسل الذراع فقط. يوجد أحد؟ يوجد. ولهذا يجب التنبه والتنبيه. بعض الناس تشوفه إذا بغى يغسل يديه تحت البزبوز يغسل بس الذراع، هذا خطأ. لازم تغسل من أطراف الأصابع إلى المرافق. اسكت. لو قال قائل: هل المضمضة والاستنشاق واجبان أو لا؟ نعم. أخذت؟ أي طيب تفضل. الدليل وجوهكم. المضمضة والاستنشاق من الوجه. إذن الآية تكون دالة على وجوب المضمضة والاستنشاق، والسنة تؤيد ذلك. طيب استرح. امسحوا برؤوسكم، هل تدل على مسح الأذنين؟ أخذت؟ تفضل.
تدل على مسح
الأذنين. أحسنت. لأن الأذنين من الرأس. بارك الله فيك. أسره. في قوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، هل تدخل الكعبان في الغسل؟ طيب نعم تدخل
يعني.
المعروف عند العلماء يقولون ابتداء الغاية داخل دون انتهائها. ما دخلتم القاعدة هذه؟ ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤها. لو قلت لك مثلا: لك من هذه الأرض من كذا، مثلا من خط رقم 1 إلى خط رقم 10، خط رقم 10 ما يدخل. ها. ما أجبت. أول القاعدة المعروفة: ابتداء الغاية داخل لا انتهاء، لا في المساحة ولا في العدد. لو قلت لك عندي من درهم إلى 10، لك عندي من درهم إلى 10، كم يلزمني؟ 9، لأن 10 غير داخلة ما تدخل. لك من هذا إلى هذا، اللي بعد إلى ما يدخل. هنا إلى الكعبين أنت قلت أنه تدخل. أي نعم أحسنت. تدخل بالسنة، تدخل بالسنة، لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا غسل رجليه أشرع في الساقين، يعني أخذ منها. وهذا يدل على وجوب دخول الكعبين. ذكرنا أن في الآية الكريمة وأرجلكم قراءتان. تفضل. يعني الفتح والكسر. تمام أحسنت. اسرح. سؤال ما تعرضت له البارحة لكن الليلة تعرض له: هل يجوز للإنسان أن يقرأ بالقراءتين أو لا يجوز؟ يعني لو جاءت آية فيها قراءتان مثل هذه الآية وغيرها، هل يجوز أن يقرأ بالقراءتين هذه وغيرها؟ يعني القرآن فيه قراءات متعددة. نعم أخذت. طيب يجوز. وهل هذا الجواز على سبيل تساوي الطرفين، أو نقول الأفضل أن تقرأ بهذا أحيانا وبهذا أحيانا؟ اسرح. هذه فائدة جديدة. نقول إذا جاءت القراءتان فالأفضل أن تقرأ مرة بهذه ومرة بهذه، بشرط، بل بشرطين. الشرط الأول أن تتيقن أن القراءة ثابتة السبعية، والشرط الثاني أن لا يكون في ذلك تشويش، لأنك لو تقرأ عند العامة خلاف ما في المصحف اللي بأيديهم حصل في هذا فتنة وتشويش عليهم، إذا لا تقرأ. لكن فيما بينك وبين نفسك إذا كنت قد تيقنت أن هذه قراءة سبعية ثابتة فاقرأ بها أحيانا بهذه وأحيانا بهذه، لأن الكل سنة والكل قد قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تدع هذا وتستمر في هذا. طيب على قوله وأرجو لكم يكون تكون أرجل معطوفة على. نعم نعم على وجوهكم أحسنت، لأنها تعطف على إذا تكررت المعطوفات فهو على أول متبوع، أول متبوع. نعم أي أصبر أصبر، إذن اغسلوا وجوهكم وأيديكم واغسلوا أرجلكم أيضا. تمام اسرع. على قراءة الجر. نعم لا اللي وراء وراء. نعم طيب تفضل. ها معطوف على رؤوسكم. طيب كيف تعطف على رؤوسكم؟ إذن معناها أنه يجوز أن نغسل الرجل مرة ونمسحها مرة. ها تبين متى يكون الغسل ومتى يكون المسح. تبين متى يكون الغسل ومتى يكون المسح. إن كانت مستورة بالجوارب فالمسح، إذا كانت مكشوفة فالغسل. طيب اسرح. أخذنا من هذا أنه يجوز المسح على الخفين، بل المسح سنة، إذا كان على الإنسان الخفان فالمسح سنة وأفضل من الغسل. الآية تشير إلى ذلك على قراءة الجر. وهل جاء في السنة مسح الخفين أو لا؟ أخذت ظن ها؟ بس ورا يا أخي تلزمني أن ألتفت مشكلة. نعم أخذت هذا يا أخي ما يجوز اللي أخذ يرفع. نعم لا لا اللي أخذ ما يرفع، يعني جاءت السنة بثبوت المسح على الخفين. هل الأحاديث الواردة في السنة مشهورة أو من باب العزيز أو من باب الغريب أو من باب المتواتر؟ ها؟ لكن أنا أمس قلتها من المتواتر. أنشدني البيتين في ذلك. نعم
ورؤية الشفاعة والحوض.
نعم وش الشاهد؟ قول ومسح الخفين. إذن هو متواتر. أحسنت بارك الله فيك. ذكرنا أن مسح الخفين إذا كان على الإنسان خفان يعني جوارب أو خفاف فالسنة فالأفضل أن يمسح ولا يخلع. وذكرنا لهذا دليلا. تفضل. توضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. صح فمسح عليهم. اذا لو سالنا سائل عليه جوارب هل الافضل ان اخلعها واغسل رجلي او ان امسح عليها؟ قلنا امسح عليها. طيب بارك الله فيك. ذكرنا أن للمسح على الخفين شروطا تزيد على الواحد. نعم أي نعم ما سألت يا أخي اصبر حتى نسأل. لا اللي أخذ لا يا أخي ما أخذ. يلا قم. وش ما نظر يدخلهما على طهارة يلبسهما على طهارة. طيب في الحدث الأصغر. أحسنت. ثلاثة شروط: أن يلبسهما على طهارة، والثاني أن يكون في الحدث الأصغر، والثالث أن تكون في المدة المحددة. طيب نحتاج إلى دليل على هذا. أولا ما هو الدليل على الشرط أن يكون لبسهما على طهارة؟ تفضل. لا ترفعون يديكم الله يهديكم. سبحان الله. نعم أنت أخذت ظن. تفضل.
الدليل حديث المغيرة.
نعم.
النبي
صلى الله عليه وسلم قال فإني أدخلتهما طاهرتان أو طاهرتين، وهذا دليل وهذا علة للحكم.
نعم.
طيب تمام اسرع. ما الدليل على أنه لا بد أن يكون في الحدث الأصغر؟ يلا جماعة تفضل. لا لا يا أخي دليل على أنه لا يمسح الجوارب إلا في الحدث الأصغر.
من عسال أنه قال أن الرسول أمرنا على ننزع جنثلا في سفره من 3 أيام إلا من جنابه، لكن من ولكن
من غائط وبل ونوم. تمام، استلم. إذا صار على الإنسان جنابه وعليه جوارب فماذا يصنع؟ يخلعهما ويغسل قدميه، لأن الطهارة الكبرى التي عن الجنابة ليس فيها مسح، ليس فيها مسح إلا على الجبيرة، وربما نتعرض لذكرها إن شاء الله تعالى. ما هو الدليل على أن تكون في المدة المحددة، يعني أن لا تكون زائدة على المدة المحددة؟ ما نقبل إلا لما أخذ. تفضل يا جعل للمقيم. طيب الحديث من رواه؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه جعل في المسح على الخفين 3 أيام مسافر ويوم وليلة للمقيم. متى تبتدئ المدة؟ تفضل. من اللبس. خطأ. استرح بالإسراء يا شيخ. نعم تفضل أنت.
من أول
مسح بعد الحدث، من أول مسح بعد الحدث. زين لو لبسهما لصلاة الفجر وبقي على طهارته إلى الليل ولم يمسح إلا لصلاة الفجر من اليوم الثاني، متى تبدأ المدة؟
تبدأ المدة من عند لبوسه الفجر الثاني،
يعني من عند لبوسه ولابس الفجر الأول.
نعم.
كيف من عند لبوسه ولا من عند مسحه؟
من عند مسحه
في الفجر الثاني. تمام. من يصور لي أن المقيم يصلي 15 صلاة وعليه الجوارب؟ 15 صلاة يصلي وعليه الجوارب، هل يمكن هذا؟ العامة يقولون 5 صلوات فقط، نحن نقول 15 صلاة. تفضل. قم بارك الله فيك. إذا نزع غسل. أسرع. نعم تفضل. لا هذا مقيم في بلده، مسعى 15 صلاة. أسرع. أخذت. يلا نعم. هو يمكن أن يكون، لكن هذا يحدث. طيب كيف تصور 15 صلاة؟ 15 صلاة في 3 أيام. 3 أيام هو مقيم وهو مسافر. طيب أنا أصورها لأن يمكن لا يضيع علينا وقت، لا يضيع وقت. خلاص. في المثال الذي ذكرنا قبل قليل لبسها فجر يوم، أظن اليوم الاثنين، فجر يوم الأحد، وأول مرة مسح لصلاة الفجر يوم الاثنين الساعة 5، اضبط الساعة 5 كذا ولا لا؟ وصار يمسح، مسح فجر الاثنين وظهر الاثنين وعصر الاثنين والمغرب والعشاء. في يوم الثلاثاء مسح في الساعة 5 إلا ربعا، المسح صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لأنه ما زال في المدة وبقي على طهارته إلى صلاة العشاء ليلة الأربعاء، إلى صلاة العشاء ليلة الأربعاء. كم مسح الآن؟ يعني صلى 15 صلاة وهو يمسح وهو مقيم صح؟ ليش؟ يعني بعد اللبس صحيح، لكن بعد اللبس من اللبس إلى أن انتهى 15 صلاة. طيب على كل حال هذه مسألة يمكن لطالب العلم أن يسأل عنها إخوانه من باب شحذ الذهن، من باب شحذ الذهن. نستمر الآن في الآية الكريمة. قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذه يستفاد منها جواز التيمم للمريض ولعادم الماء. المريض ولو كان الماء عنده إذا خاف من التضرر من الماء فليتيمم. إذا اشتد البرد وليس عندك ما تسخن به الماء وخشيت على نفسك وعليك جنابة مثلا، جاز لك أن تتيمم، لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فأجنب فتيمم وصلى بهم لأنه خاف البرد. فلما قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك قال: يا رسول الله، ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، فتيممت رضي الله عنها، فتيممت. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فأخذ العلماء من هذا أن الرجل إذا كان في برية وحصل عليه جنابة وليس عنده ما يسخن به الماء فله أن يتيمم، ولكن إذا وجد الماء أو إذا وجد ما يسخن به الماء وجب عليه أن يغتسل. في الآية الكريمة إشارة إلى نوعي الحدث، والحدث أصغر وأكبر. انتبه معي، لأن أنا أحب أن نأخذ الأحكام من القرآن بقدر المستطاع. أو جاء أحد منكم من الغائط، إشارة إلى أي الحدثين؟ الأصغر. نعم، والغائط في الأصل المكان المنخفض من الأرض، هذا في الأصل. وما زال الناس على هذا، يقول الإنسان: إنني سبحت في ماء غائط أو غويط، يعني بعيد في الأرض. فالغائط في الأصل المكان المنخفض. ولماذا سمي الخارج من البدن، الخارج المستقدر، لماذا سمي غائطا؟ لأنهم كانوا في الأول إذا أرادوا هذا خرجوا إلى خارج البلد في الأماكن المنخفضة ليقضوا حاجتهم بذلك. نعم، فكانوا ينتابون هذه الأماكن المنخفضة لقضاء الحاجة، فكنوا بها عن الحدث نفسه كراهة لذكره باسمه. أفهمتم الآن؟ طيب، ما هي نواقض الوضوء؟ هذه الغائط تنقض الوضوء. كل ما خرج من السبيل القبل أو الدبر فهو ناقض للوضوء. خذ هذه قاعدة، كل ما خرج من سبيل حتى الطاهر منه، حتى الذي لا جرم له فهو ناقض للوضوء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حين شكى إليه الرجل يخيل إليه أنه أحدث في صلاته، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذه الريح التي تخرج من الدبر ليس لها جرم ومع ذلك تنقض الوضوء. فما رأيكم في الخارج من غير السبيلين، كالخارج من الأنف كالرعاف، أو الخارج من الجرح، أو التقيؤ، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ نقول: اختلف في هذا أهل العلم رحمهم الله. فمنهم من قال إنه ينقض الوضوء، ومنهم من قال إنه لا ينقض الوضوء. والصحيح أنه لا ينقض الوضوء، يعني لو خرج من الإنسان دم كثير من غير السبيلين، أو تقيأ وخرج منه قيء كثير، أو انجرحت يده أو رجله وخرج منه دم كثير وهو على وضوء، فإن وضوءه لا ينتقض بذلك ولو كثر. لو قال قائل: ما دليلك على أنه ينتقل، على أنه لا ينتقل؟ انتبه، ولينتبه بالذات طلبة العلم. إذا قال لي ما دليلك على أنه لا ينتقض، أقول له ما دليلك على أنه ينتقض؟ أنا الذي أطالب بالدليل، أطالب من قال بأنه ينتقض أطالبه بالدليل. لماذا؟ لأنني قد اتفقت أنا وإياه على أن هذا الرجل كان على طهارة صحيحة شرعية قبل أن يحصل هذا الحادث. أنتم معنا؟ اتفقت أنا وإياه على أن هذا الرجل على طهارة صحيحة شرعية، فليأتي بدليل يدل على أن هذه الطهارة التي اتفقنا عليها قد فسدت. فإذا لم يأتي بالدليل فالأصل بقاء الطهارة. ولهذا قلنا فيما سبق كل ما ثبت بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن أن يرتفع إلا بدليل شرعي، لأن الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه. طيب، في شيء من نواقض الوضوء غير هذا؟ النوم، النوم لحديث صفوان ابن عسال اللي تو ذكرنا، ولكن من غائط وبول ونوم، فالنوم ينقض الوضوء. وانتبه لكلمة النوم، يعني دون النعاس، النعاس لا ينقض الوضوء، لأن هناك فرق، هناك فرق، لأن هناك فرقا بين النوم والنعاس. قال الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، قال العلماء في السنة معناها النعاس، فهناك فرق. إذا لو بقي الإنسان ينعس من صلاة المغرب إلى أن أذن العشاء وهو ينعس، لكن بشرط في غير الدرس، لا تنعسون علينا الآن. طيب، بقي ينعس إلى أن أذن العشاء، فهل ينتقض وضوءه؟ لا، لكن لو نام ينتقض. هل هناك ضابط للنوم الذي ينقض؟ الجواب نعم، هناك ضابط. إذا كان الإنسان يحس بنفسه بحيث لو أحدث لعلم بذلك فإنه لا ينتقض وضوءه، لأن إحساسه معه. أما إذا فقد الإحساس بحيث لو أحدث لم يحس فحينئذ ينتقض وضوءه، سواء أحدث أو لم يحدث، يعني سواء كان الواقع أنه أحدث أم لم يحدث، هذا الضابط في النوم الذي ينقض الوضوء. ولهذا قال أنس بن مالك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. طيب، الإغماء، لو أغمي على الإنسان أصيب مثلا بحادث أجارنا الله وإياكم ثم أغمي عليه، هل ينتقض وضوءه؟ نعم، لأن الإغماء يزول به الإحساس فينتقض وضوءه. لو بنج الإنسان لعملية تبنيجا كليا وهو على وضوء فإن وضوءه ينتقض. طيب، هذان اثنان، هل هناك شيء ثالث؟ نعم، الثالث أكل لحم الإبل، أكل لحم الإبل سواء أكله نيا أو مطبوخا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم توضؤوا من لحوم الإبل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. وجه الدلالة على أن لحم الإبل ينقض لأنه لما جعل لحم الغنم راجعا إلى المشيئة دل على أن لحم الإبل ليس راجعا إلى المشيئة، وهذا يعني أنه يلزم الإنسان بالوضوء منه. واضح؟ لحم الإبل ينقض الوضوء؟ نعم، لأن الرسول قال هكذا. فإذا قال قائل ما هي الحكمة في أن لحم الإبل ينقض الوضوء؟ الجواب أن نقول الحكمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، أمر به وهو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فما شرعه فهو شرع الله. وقد قال الله تعالى ومن أحسن من الله حكما، وقال أليس الله بأحكم الحاكمين. إذن الحكمة هي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به. كل مؤمن إذا قلت هذه الحكمة يقتنع ولا ما يقتنع؟ يقتنع. الدليل قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ما يكون لهم خيرة أو اختيار شيء آخر، يستسلمون ويقبلون. وسئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. انتهى. أدام هذا أمر الله ورسوله لا ليس لنا الخيار في ذلك. هذا هو الجواب المقنع لكل مؤمن. لكن لو قال نعم أنا أؤمن بذلك ومقتنع وسأتوضأ، ولكن أعطوني حكمة ليزداد إيماني إيمانا، لأن المؤمن إذا سأل عن الحكمة ليزداد إيمانه لا لأجل أن يرد الحكم إذا لم يعرف الحكمة، فإنه لا حرج عليه إذا سأل عن الحكمة. نعم. ولهذا لما قالوا يا رسول الله هل يجوز بيع الرطب بالتمر، قال لهم أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. يستطيع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول من أول أمر لا يجوز بيع الرطب بالتمر، ولكن أراد أن يبين لهم الحكمة من أجل أن تزداد طمأنينتهم. وقال عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أتم، فإنه رجس. يكفي أن نعرف أن الله حرمه، ولكن قال فإنه رجس لنزداد طمأنينة. فلو سألنا سائل ما الحكمة في أن لحم الإبل ينقض الوضوء، قلنا الحكمة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به. فإذا قال هل هناك معنى نعرفه، فما الجواب؟ معنى نعرفه ليش ينقض الوضوء، ما هو؟ نعم. طيب اسرع، أسمعتم؟ يقول لأن في الإبل قوة شيطانية، كما قال رسول إنها خلقت من الشياطين. جاء هكذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث فيه مقال، لكن هكذا علل بعض أهل العلم. ولهذا ينهى الأطباء المعاصرون أن يأكل الإنسان العصبي شيئا من لحم الإبل أو يكثر منه، لأنه يثير الأعصاب. والوضوء يهدئ الأعصاب ويردها على طبيعتها. ولهذا أمر الإنسان إذا غضب أمر أن يتوضأ. طيب، هذه ثلاثة والاثنين النواقض ثلاثة. طيب، في شيء أيضا، الردة تحبط الأعمال كلها، ما هي خاصة بالوضوء. طيب نشوف، مس الفرج في خلاف، كما أن لحم الإبل أيضا في خلاف والنوم في خلاف، لكن مع ذلك مس الفرج يقول بعض العلماء إنه ناقض الوضوء. إذا مس الإنسان فرجه أو فرج غيره انتقض وضوءه. هل هناك مس مع حائل؟ ما في مس مع حائل، لأنك إذا مسست ثوب الإنسان ما يقال مسسته، يقال مسست ثوبه. إذا ما حاجة نقول يمس بلا حائل، ما في مس إلا بدون حائل. طيب، مس الفرج سواء كان قبلا أو دبرا من الإنسان أو من غيره، ما الدليل؟ الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وفي حديث أبي هريرة من مس فرجه فليتوضأ. والأصل في الأمر إيش؟ الوجوب. الأصل في الأمر الوجوب إلا بقرينة تمنع الوجوب. وقال بعض العلماء لا ينتقض الوضوء إذا مس الإنسان فرجه، لحديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ قال لا، إنما هو بضعة منك. معنى بضعة يعني جزءا. فهنا حكم وتعليل. الحكم أخ، ما هو الحكم؟ وين رحت؟ طيب ما هو الحكم؟ نفي وجوب الوضوء. التعليل إنما هو بضعة منك. هل يمكن أن تزول هذه العلة ولا ما يمكن؟ لا يمكن، هو دائما بضعة، دائما عضو من الإنسان. إذا علل الحكم بعلة لا يمكن أن تزول، فمعنى ذلك أن الحكم لا يمكن أن يزول، لأنه ربط بعلة لا تزول، فإذا لا يزول الحكم. الحكم يدور مع علة وجودا وعدما. قالوا وهذا دليل على أنه لا ينتقض الوضوء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علل بعلة لا يمكن أن تزول، إذا لا يمكن أن يزول الحكم. وفصل بعض العلماء فقال إن مسه لشهوة انتقض وضوءه، وإن مسه لغير شهوة لم ينتقض الوضوء. قالوا وجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم علل عدم وجوب الوضوء بأن الذكر بضعة من الإنسان، فإذا مسه كما يمس سائر جسده فلا وضوء عليه. ومعلوم أن الإنسان إذا مس سائر جسده لا يتلذذ، وإن مسه على وجه يتلذذ به فقد خالف مسه مس بقية الأعضاء، لأنه مسه بشهوة، فحينئذ يجب الوضوء لأنه خالف بقية الأعضاء. والرسول عليه الصلاة والسلام علل عدم وجود الوضوء لأنه بضعة من الإنسان، فإذا مسسته كما تمس البضعة من جسمك، مثل أن تغسله أو تحكه أو ما أشبه ذلك، فإن ذلك لا ينتقض الوضوء. وإن مسسته لشهوة انتقض الوضوء. وهذا هذا القول جيد جدا، فيقال إن مسه لشهوة إيش انتقض الوضوء، ولغير شهوة لا يجب، ومع ذلك نحب له أن يتوضأ خروجا من الخلاف. نعم. طيب وش بقي بعد هذه أربعة؟ نعم. فيه مس المرأة، مس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا؟ قال بعض العلماء، انتبهوا يا أخوان، قال بعض العلماء إنه ينقض مطلقا، وقال آخرون لا ينقض مطلقا، وفصل آخرون من أهل العلم بأنه ينقض لشهوة ولا ينقض لغير شهوة. يعني بعض العلماء يقول إذا مسست المرأة لأي سبب وجب عليك أن تتوضأ، لو مسكت بيد امرأة عجوز تهديها إلى الطريق قلنا انتقض وضوءك، اذهب فتوضأ. لو مسست يد امرأتك لأي سبب، تتناول منها فنجال الشاهي فوقع أصبعك على أصبعها، انتقض الوضوء. وقال بعض العلماء لا ينتقض الوضوء ولو مسها لشهوة، ولو مسها لشهوة ما لم يخرج منه خارج. وهذا القول هو الصحيح، أنه لا نقض بمس المرأة مطلقا ولو لشهوة. فإذا مس الإنسان زوجته لشهوة أو قبلها وهو على وضوء فإن وضوءه باق، لأن الأصل بقاء الوضوء إلا إذا خرج منه خارج كمذي أو شبه. طيب، فإذا قال قائل أليس الله يقول أو لامستم النساء؟ نقول بلى. إذن كيف تقول إن مس المرأة لا ينقض؟ أقول المراد بالملامسة هنا الجماع، كما صح ذلك عن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن المراد بالملامسة الجماع. وهذا كما أنه الصحيح أثرا فهو الصحيح نظرا وسياقا. كيف؟ الغائط قلنا إشارة إلى أي شيء؟ ها؟ إلى الحدث الأصغر. لامسهم النساء إشارة إلى الحدث الأكبر، فيكون في الآية